بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال عز وجل: أكل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. ففي تلاوة الكتاب فعل جميع الطاعة واجتناب جميع المعصية، فخص الصلاة بالذكر فقال: وأقم الصلاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، في قوله سبحانه وتعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب، فسر الإمام أحمد التلاوة بأن اتباع الكتاب والعمل بما فيه من الأوامر والنواهي. والتلاوة تطلق على شيء، تطلق على القراءة وتطلق على العمل، من قوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يعني يعملون بحق العمل. الذين آتيناهم الكتاب يكون حق تلاوة أولئك يؤمنون به. فتلاوة الكتاب تطلق على القراءة، من قرأ القراءة فهو الكتاب، وتطلق على العمل. والمراد والفسر الماخذ هنا: اكسب ما أوحي إليك من الكتاب، يعني اعمل، اعمل القرآن وأقم الصلاة. فأمر بالعمل عموما ويدخل فيها الصلاة، ثم خص الصلاة بالذكر لأهميته، فقال: واتل ما أوحي إليك من الكتاب، يعني اعمل بالكتاب، وأقم اعمل بالكتاب. والعمل بالكتاب يشمل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج، ثم قال: وأقم الصلاة، خصوص بعد عموم. تكون الصلاة مأمورا بها مرتين، مرة في العموم في قوله: ثم أحياك من الكتاب، ومرة بالخصوص في قوله: وأقم الصلاة. هذا معنى قوله: ثم ندب عز وجل إلى الطاعة كلها جملة، وأفرد الصلاة بذكر بين الطاعات، والصلاة من الطاعات. قتل ما أحياك من الكتاب، يعني اعمل، اعمل بما في الكتاب من الأوامر والنواهي، ومن ذلك الصلاة. ثم قال: وأقم الصلاة. قال: ففي تلاوة الكتاب فعل جميع الطاعة واجتناب جميع المعصية، فخص الصلاة بالذكر فقال. نعم،
فخص الصلاة بالذكر فقال: وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإن الصلاة خاصة ندب الله فقال: وأمرانك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، فأمر وإن أمرانه بالصلاة ويصطبر عليها. ثم أمر الله جميع المؤمنين بالاستعانة على طاعته كلها بالصبر، ثم خص الصلاة بالذكر من بين الطاعة كلها، فقرنا مع الصبر بقوله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وكذلك أمر الله تعالى بني إسرائيل بالاستعانة بالصبر والصلاة على جميع الطاعة، ثم أفرد الصلاة من بين الطاعة فقال: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنا لكبيرة إلا على الخاشعين.
وهذا كله يدل على أهمية الصلاة والعناية بها، أن تذكر خصوصا بعد العموم. أمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أمر بالصلاة، ثم أمر جميع المؤمنين بالاستعانة على الله بالصبر، خص الصلاة، استعينوا بالصبر على جميع الطاعة، ثم قال: والصلاة. وهذا كله يدل على أهميتها. أمر بني إسرائيل استعينوا بالصبر والصلاة، فتخصيصها بعد العموم يدل على أهميتها وعظم شأنها. نعم،
ومثل ذلك ما أخبر الله عز وجل به من حكمة وصية خليله إبراهيم ولوطا وإسحاق.
لعلهم مثل ذلك ما أخبر به الله عز وجل به من وصيته خليل.
ومثل ذلك ما أخبر الله عز وجل به من وصيته خليله إبراهيم ولوطا وإسحاق ويعقوب، فقال: يا نار كوني، قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين.
هذا الشاهد: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الله تعالى وصى إبراهيم ولوط وإسحاق بالصلاة، وقال: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لوط هذا ذكره بعده، إنما إسحاق ويعقوب ابناء إبراهيم، أما لوط فذكره بعد ذلك. نعم،
فذكر الخيرات كلها جملة وهي فعل جميع الطاعات واجتناب جميع المعصية، وأفرد الصلاة بالذكر وأوصاهم بها خاصة ومثل ذلك ما ذكر عن إسماعيل في قوله وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا، فبدأ بالصلاة ومثل ذلك عن نبيه موسى عليه السلام في قوله ولا فات حديث موسى إلى قوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، فأجمل الطاعة واجتناب المعصية في قوله لموسى فاعبدني، وأفرج الصلاة وأمر بها خاصة ثم
كل يدل على أهميتها. اعبدني يشمل الصلاة وغيرها، ثم قال وأقم الصلاة تخصص بعض التعميم لأهميتها. المؤلف رحمه الله يذكر النصوص التي تدل على أهمية الصلاة والاعتناء بشأنها، وأنها تذكر بعد أعمال البر خصوصا بعد العموم، فتكون مذكورة مرتين، مرة في العموم ومرة بالخصوص، وهذا يدل على عظم شأنها وأهميتها وأن الهمزية خاصة على سائر العبادات.
ثم قال عز وجل والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، والتمسك بالكتاب يأتي على فعل جميع الطاعات واجتناب جميع المعصية. ثم خص الصلاة بالذكر فقال واقيموا الصلاة، وإلى تضييع الصلاة نسب الله من أوجب له العذاب قبل المعاصي. فقال عز وجل فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فمن اتباع الشهوات ركوب جميع المعاصي، فنسبهم الله إلى جميع معصيته في تضييع الصلاة.
نعم، قال خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فاتباع الشهوات يرتفع في ضعف الصلاة، ولكن خص الصلاة بالذكر لأهميتها. نعم،
فهذا ما أخبر الله به من آية القرآن من تعظيم الصلاة وتقديمها بين يدي الأعمال كلها وإفرادها بالذكر من جميع الطاعات والوصية بها خاصة دون أعمال البر عامة. فالصلاة خطرها عظيم وأمرها جسيم، وبالصلاة أمر الله تعالى رسوله أول ما أوحى إليه بالنبوة قبل كل عمل وقبل كل فريضة. وبالصلاة أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عند خروجه من الدنيا قال الله الله في الصلاة وفيما ملكت أيمانكم في آخر وصيته إياهم.
نعم، هذا في مرض موته عليه الصلاة والسلام في آخر حياته يوصي بالصلاة الله الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم.
وجاء الحديث أنها وصية كل نبي لأمته وآخر عهده إليهم عند خروجه من الدنيا، وجاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجود بنفسه ويقول الصلاة أول فريضة فرضت
عليه بنفسه عند خروج الروح، وروحه تخرج عند خروجها وهو يوصي الصلاة عظم شأنها.
فالصلاة أول فريضة فرضت عليه، وهي آخر ما أوصى به أمته وآخر ما يذهب من الإسلام، وهي أول ما يسأل عنه العبد من عمله يوم القيامة، وهي عمود الإسلام وليس بعد ذهابها إسلام ولا دين. فالله في أموركم عامة وفي صلاتكم خاصة، فتمسكوا بها واحذروا تضييعها والاستخفاف بها ومسابقة الإمام فيها وخداع الشيطان أحدكم وإخراجه إياكم من دينكم، فإنها آخر دينكم، ومن ذهب آخر دينه فقد ذهب دينه، فتمسكوا بآخر دينكم. وأمر أبو عبد الله الإمام
أحمد كنيته، يعني أمر الإمام أحمد الإمام إمام الصلاة أن يهتم بالصلاة ويعتني بها. أمر الأئمة، هذا خطاب موجه للأئمة، الإمام جنس خطاب من الإمام أحمد موجه إلى الأئمة الذين يؤمن الناس في الصلوات في كل مسجد، أمرهم أن يهتموا. وأمر أبو عبد الله الإمام جنس الأئمة. نعم
صلى الله عليه. وأمر أبو عبد الله الإمام أن يهتم بصلاته ويعنى بها ويتمكن إذا ركع وسجد. فإني صليت يومئذ فما استمكنت من ثلاث تسبيحات في الركوع ولا ثلاث في السجود, وذلك لعجلتي لم يمكن ولم يستمكن وعجل فأعجل. فأعلم أن الإمام إذا أحسن الصلاة كان له أجر صلاته وأجر من يصلي خلفه, وإذا أساء كان عليه وزر إساءته ووزر من يصلي خلفه. وجاء الحديث عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: التسبيح التام سبع والوسط من ذلك خمس وأدناه ثلاث تسبيحات. فأدنى ما يسبح في الركوع سبحان ربي العظيم ثلاث مرات, وفي السجود سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات, وإذا سبح في الركوع والسجود ثلاثا ثلاثا. فينبغي له أن لا يعجل في التسبيح ولا يسرع فيه ولا يبادر, وليكن بتمام من كلامه وتأن وتمكن. فإنه إذا عجل بالتسبيح وبادر به لم يدرك من خلفه التسبيح وصاروا مبادرين إذا بادر وسابقوه ففسدت صلاتهم وكان عليه مثل وزرهم جميعا. وإذا لم يبادر الإمام وتمكن وأتم صلاته وتسبيحه وأدرك من خلفه ولم يبادر, فيكون الإمام قد قضى ما عليه وليس عليه إثم ولا وزر.
يعني إن الإمام والمصلي عموما ينبغي أن لا يعجل في التسبيح ولا في القراءة. مثلا في التسبيح ما يسقط بعض الحروف, سبحان ربي العظيم ثم يتنفس, سبحان ربي العظيم ثم يتنفس, سبحان ربي العظيم مع تؤدة تمكن طمأنينة حتى تحصل طمأنينة. أما العجلة سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ما يصلح, هذه عجلة يسقط بعض الحروف. كذلك الفاتحة, قراءة الفاتحة ينبغي أن الأفضل أن يقف على رؤوس الآية: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. لكن ما في معنى يصل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين, لكن الأفضل يقف على رسول الله. لكن العجلة مثل بعض الناس: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل بعض الناس هكذا؟ وين الحروف؟ هل أقاب الحروف؟ ما أقاب. هذا العجلة, هذا اللي ينهى عنه الإمام بتأني وتؤدة. يقرأ بتؤدة, يقرأ فاتحة ركن من أركان الصلاة مستمع على 11 شدة. كيف تقرأها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم؟ لا بد تسقط بعض الحروف, تسقط بعض الشدات, تمكن تأنى تمهل في التسبيح في القراءة. هذا معنى قول المؤلف بتأني وتؤدة. هكذا ينبغي للإمام المأموم والمنفرد كل منهم يقرأ بتؤدة وتأني, ويحذر من العجلة والهذربة والسرعة التي قد تسقط بعض الحروف, قد يسقط بعض الحروف بسبب العجلة.
وأمره إذا رفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده. ثبت قائما معتدلا حتى يقول: ربنا ولك الحمد. وهو قائم معتدل من غير عجلة في كلامه ولا مبادرة. وإن زاد على ذلك فقال: ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض, فملء السماوات وملء الأرض كان أحب إلي, لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء باد, لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت, ولا ينفع ذا الجد منك الجد, وهذا لا يكاد يطمع فيه اليوم من الناس.
يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أو إذا رفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده, أن يثبت قائما معتدلا حتى يقول: ربنا ولك الحمد. يعني يبدو من الطمأنينة. لو كان المصلي يفهم سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد وما استقام ما حصل الطمأنينة. أول تستقيم: سمع الله لمن حمده, تستقيم. فإذا حصل الاستقامة ورجع كل مفصل الموضع تقول: ربنا ولك الحمد. هذا الواجب. وبالمناسبة ربنا ولك الحمد فيها ثلاث أربع صفات: ربنا ولك الحمد في الواو. الصفة الثانية: ربنا لك الحمد بدون واو. الصفة الثالثة: اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم وبالواو. الرابع: اللهم ربنا لك الحمد بدون واو. كلها جائزة، كلها ثابتة. ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. هذا الواجب. إذا قلت ربنا ولك الحمد هذا الواجب. وإن زدت، لكن تقول هذا بعد الطمأنينة، بعد ما تستقيم، تستقيم بسم الله الرحمن الرحيم، ثم تقول ربنا لك الحمد. وإن زدت قلت حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، حسن. وإن زدت قلت ملء السماوات وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد: فكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد من فضلك. هذا حسن، هذا زيادة خير. المؤلف يقول هذا لا يكاد يطلع فيه اليوم من الناس، سبب سرعة ما يطلع فيه هذا. يكفي ربنا ولك الحمد مع الطمأنينة، لكن الأتيان ببقية الذكر هذا لا يطمع فيه اليوم. هذا في زماننا ما فات، فكيف في زماننا؟ يعني أن المصلين والأئمة ما يطيلون هذا الركن. جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجود في نفس الهين جلس حتى يقول القائل قد نسي، وفي نفسه قد أوهر. هذا جاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن كثيرا من الناس خفف هذين الركنين، خصوصا الأحناف. الأحناف مذهب حنيفة ما يرى الطمأنينة بين بعد ما يقول سمع الله حمده وبين ربك الحمد. ولذلك ترون الإخوان الباكستانيين إذا رفع الركوع الله سمع الله لمن حمده الله أكبر، يسجد على طول، ما فيه طمأنينة. وإذا رفع رأسه من السجدة الله أكبر الله أكبر على طول، لأنه ما يرى هذا الركن. وهذا خطأ، خالف الحديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول القائل قد أوهم وقد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة جلس حتى يقول القائل قد أوهم وقد نسي. فهذا يلاحظ على بعض الأخوة، ينبهون على هذا، ينبغي التنبيه المثل هذا. ولذلك قال المؤلف: وهذا لا يكاد يطمع فيه اليوم من الناس بسبب العجلة، ما يطمع. هذا في زمانه، فكيف بزماننا؟
وجاء عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع راسه من الركوع يقوم حتى يقال قد نسي. وما في هذا مطمع من الناس اليوم، ولكن ينبغي للامام ان لا يبادر اذا رفع راسه من الركوع ولا يعجل بقول ربنا ولك الحمد، ويكون ذلك بتمام من كلامه وتمكن وتأني من غير عجلة ولا مبادرة حتى يدرك الناس معه وإذا سجد ورفع رأسه من السجود فليعتدل جالسا وليثبت بين السجدتين شيئا بقدر ما يقول رب اغفر لي من غير عجلة حتى يدركه الناس قبل أن يسجد الثانية، ولا يبادر فساعة يرفع رأسه من السجدة لا يعود ساجدا فيبادر الناس المبادرة ويقعون في المسابقة فتذهب صلاتهم ويلزم الإمام وزر ذلك وإثمه. فإن الناس إذا علموا أنه يثبت ثبت ولم يبادروا. وقد جاء الحديث: إن كل مصل راع ومسؤول عن رعيته. وقد قيل: إن الإمام راع لمن يصلي بهم، فما أولى بالإمام النصيحة لمن يصلي خلفه، وأن ينهاهم عن المسابقة في الركوع والسجود، وأن لا يركعوا ويسجدوا مع الإمام، بل يأمرهم بأن يكون ركوعهم وسجودهم ورفعهم وخفضهم بعده، وأن يحسن أدبهم وتعليمهم إذ كان راعيا لهم وكان غدا مسؤولا عنهم. وما أولى بالإمام أن يحسن صلاته ويحكمها ويتمها وتشتد عنايته بها، إذ كان له أجر من يصلي خلفه إذا أحسن، وعليه مثل وزرهم إذا أساء.
يعني إذا كان الإمام يعلم أنه إذا أحسن صلاته فإن له أجر وأجر من خلفه، وإذا أساء في صلاته فعليه وزر وزر من خلفه، هذا يدعو إلى أنه يطمئن في صلاته، يطمئن ولا يسرع. المسألة تترتب عليها، تترتب على أجره وأجر من خلفه، أو وزره وزر من خلفه، إن أحسن له أجره وأجر من خلفه. وإذا أساء فعله وزره وزر خلفه ولا حول ولا قوة بالله.
ومن الحق الواجب على المسلمين أن يقدموا خيارهم وأهل الدين والأفضل منهم أهل العلم بالله تعالى الذين يخافون الله عز وجل ويراقبونه. وقد جاء الحديث إذا أم بالقوم رجل وخلفه من هو أفضل من لم يزالوا في سفال
في سقوط لم يزالوا في سفال في سقوط وانحطاط.
وجاء الحديث جعلوا أمر دينكم إلى فقهائكم وأئمتكم وقرائكم وإنما معنى الفقهاء والقراء أهل الدين والفضل والعلم بالله والخوف من الله تعالى الذين يعتنون بصلاتهم وصلاة من خلفهم ويتقون ما يلزم من وزر أنفسهم ووزر من خلفهم إن أساءوا في صلاتهم. ومعنى القراء ليس على الحفظ للقرآن فقد يحفظ القرآن من لا يعمل به ولا يعبأ بذنبه ولا بإقامة حدود القرآن وما فرض الله عز وجل عليه فيه. وقد جاء الحديث إن حق الناس في هذا القرآن من كان يعمل به وإن كان لا يقرأ فالإمام بالناس المقدم بين أيديهم بالصلاة بهم على الفضل. فليس للناس أن يقدموا بين أيديهم إلا أعلمهم بالله وأخوفهم له ذلك واجب عليهم ولازم لهم تزكو صلاتهم وإن تركوا ذلك لم يزالوا في سفال وإدبار وانتقاص في دينهم وبعد من الله ومن رضوانه ومن جنته. فرحم الله قوما عنوا بصلاتهم وعنوا بدينهم فقدموا خيارهم واتبعوا في ذلك سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وطلبوا بذلك القربة من الله.
يعني المؤلف يفسر قول الله تعالى الإمام رحمه الله اجعلوا أمر دينكم إلى فقهائكم وأئمتكم وقرائكم. المراد بالفقهاء والقراء ليس المراد اللي يقرأ القرآن فقط ولا يعمل به ولا يفهم الأحكام، لا، المراد يقول به الفقهاء والقراء هم أهل الدين والفضل والعلم بالله والخوف الذين يعتنون بالصلاة والصلاة من خلفهم. والمراد الذي يحفظ القرآن يعني الذي يعمل به. أما الذي يحفظ ولا يعمل به فلا يعتبر ولو كان يقيم صوف إقامة الصيام. المراد من العمل، والذي يعمل بالقرآن ولو كان لا يحفظ ولو كان يقرأ عن المصحف هذا هو المطلوب، هذا هو المقصود. المقصود من يعمل بالقرآن ولو لم يحفظ. أما الذي لا يعمل بالقرآن ولو كان يقيم إقامة حروف إقامة الصيام فلا عبرة به. العبرة بالعمل، القرآن أنزل للعمل، تلاوة القرآن عبادة ولكنها وسيلة إلى التدبر والعمل.
وأمر أبو عبد الله الإمام أن لا يكبر أول ما يقوم مقامه للصلاة حتى يلتفت يمينا وشمالا فإن رأى الصف معوجا والمناكب مختلفة أمرهم أن يسووا صفوفهم وأن يحاذوا مناكبهم فإن رأى بين كل فرجة أمرهم أن يجلوا بعضهم من بعض حتى تماس مناكبهم. واعلم أن اعوجاج الصفوف واختلاف المناكب ينقص من الصلاة فاحذروا ذلك. وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رأسوا الصفوف وحاذوا المناكب وسدوا الخلل لا يمر بينكم مثل أولاد الحلق، يعني مثل أولاد الغنم من الشياطين. وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام مقامه للصلاة لم يكبر حتى يلتفت يمينا وشمالا فيأمرهم بتسمية مناكبهم ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه التفت يوما فرأى رجلا قد خرج صدره من الصف فقالت سمن مناكبكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فتسوية الصفوف وجنون الرجال بعضهم من بعض من تمام الصلاة وترك ذلك نقص في الصلاة. وقد جاء الحديث عن عمر أنه كان يقوم مقام الإمام ثم لا يسجل حتى يأتي رجل قد وكله بإقامة الصفوف فيخبره أنهم قد استووا فيكبر. وجاء عن عمر بن عبد العزيز مثل ذلك. وروي أن بلالا كان يسوي الصفوف ويضرب عراقيبهم بالدرة حتى يستووا. قال بعض العلماء
هذا من الإمام رحمه الله في بيان وجوب تسوية الصفوف, وأن تسوية الصفوف واجب ومرصة فيها وعدم الخلل, ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسوية الصفوف. ولهذا قال ينبغي للإمام أن يسوي الصفوف إذا رأى الصف معوجًا ومناكب مختلفة أمرهم أن يسوي صفوفهم وأن يحالوا مناكبهم, حالوا بالمناكب والأقدام. واختلاف المناكب وعدم تسوية الصفوف ينقص الصلاة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن إذا كان هناك فتحات فجوات في الصف أنها تدخل أولاد الشياطين معها, مثل الحدث من أولاد الغنم الصغار. فلا ينبغي أن يراصه وعدم وجود الخلل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي ويهتم بالتسوية. ولما إذا رأى منهم عدم تسوية قال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. يعني اختلاف الصفوف وسيلة إلى اختلاف القلوب وتناكرها, وإذا اختلفت القلوب حصل الشحنة والبغضاء والعداوة. وفي الحديث أن الذي التفت يوم فرأى رجلا خرج بدره وخرج خضره من الصف فقال لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. وتسوية الصفوف من تمام الصلاة كما جاء في سووا الصفوف يقول فإن تسوية من تمام الصلاة. قد جاء أيضا في البخاري فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. سووا الصفوف, وهذه قديمة العلم ينتبه لها أكثر من يقول سووا الصفوف فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. ونحن نقول فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة, لأن وجدنا رواية الحديث أن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. سووا الصفوف فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة وجاء من تمام الصلاة. وجاء عن عمر بن عبد العزيز روي أن بلال كان يسوي الصفوف ويضرب عراقيبهم بالدرة حتى يستوى. الدرة هو عصا, عصا مفتول من الوتر يقال له الدرة. ومنه الدرة العصا التي كان يضرب بها عمر بن الخطاب يؤدب بها الناس, الدرة يؤدب بها المخالفين يضربه بالدرة. الدرة عصا مفتول من العصب وغيره. بعضنا قال الدرة, الدرة بالضم الجوهرة عظيمة, الدرة الجوهرة. والدرة بالكسر العصا, درة بالكسر كسر الدال. هذا يختلف, إذا ضمت الدال درة الجوهرة الثمينة قال لها درة. والدرة العصا المفتول من العصب.
قال بعضنا قد يشبه أن يكون هذا من بلال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عند إقامته قبل أن يدخل في الصلاة, لأن الحديث جاء عن بلال رضي الله عنه أنه لم يؤذن لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا يوما واحدا إذا أتى مرجعه من الشام, ولم يكن من الناس عهد بأذانه حين. فطلب إليه أبو بكر رضي الله عنه وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن. فلما سمع أهل المدينة صوت بلال وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعد طول عهدهم بأذان بلال وصوته جدد ذلك في قلوبهم. أمر النمر النبي صلى الله عليه وسلم وشوقهم أذانه إليه.
تذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأذان بلال, لأن بلال هو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. بلال ما أذن بعد وفاة النبي إلا هذه المرة, بعد ما رجع من الشام أمره أذن مرة اشتد حزن الناس وبكاءهم. وروي كما سيذكر أنه أيضا هو بكى ما استطاع وخرجت العواتق من البيوت كما يسأله المؤلف. نعم.
حتى قال بعضهم بعث النبي صلى الله عليه وسلم رب الكعبة شوقا منهم إلى رؤيته. ولما يجعهم بلال عليه بأذان وصوتي فرقوا عند فرقوا عند ذلك وبكوا واشتد بكاؤهم عليه صلى الله عليه وسلم حتى خرج العواتق من بيوتهم شوقا للنبي صلى الله عليه وسلم حين سمعنا صوت بلال وأذانا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قال بلال رضي الله عنه أشهد أن محمدا رسول الله امتنع بلال عن الأذان فلم يقدر عليه وقال بعضهم سقط موصيا عليه حبا للنبي صلى الله عليه وسلم وشوقا إليه فرحم الله بلالا والمهاجرين والأنصار وجعلنا وإياكم من التابعين لهم بإحسان.
آمين آمين رحمه الله. لا شك أن موقف عمرو موقف يعني موقف عظيم. تذكر النبي صلى الله عليه وسلم حزن والناس تذكروا حتى خرجت العواتق من بيوتهم شوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم هل خرج النبي صلى الله عليه وسلم؟ العواتق المعاتقة والشابة البكر التي مخدرة الباقية في البيت خرجنا لما سمع صوت بلال تذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم.
فاتقوا الله معشر المسلمين واحكموا صلاتكم والزموا فيها سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه فإن ذلك هو الواجب عليكم واللازم لكم. وقد وعد الله من اتبعهم رضوانه والخلود في وقد وعد الله من اتبعهم رضوانه والخلود في جنته. قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فاتباع المهاجرين والأنصار واجب على الناس إلى يوم القيامة. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان له سكتتان سكتة عند افتتاح الصلاة وسكتة إذا فرغ من القراءة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت إذا فرغ من القراءة قبل أن يركع حتى يتنفس وأكثر العلم على خلاف ذلك. فأمره أبو عبد الله إذا فرغ من القراءة أن يثبت قائما وأن يسكت حتى يرجع إليه نفسه قبل أن يركع ولا يصل قراءته بتكبيرة الركوع.
فأمره يعني الإمام أحمد أمر الإمام إمام الصلاة أمره أبو عبد الله إذا فرغ من القراءة أن يثبت. هذه المسألة وهي السكتة هل في الصلاة الجهرية الإمام له سكتتان متفق عليها. السكتة الأولى بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام هنا يستفتح كبر تكبيرة الإحرام سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك ويتعوذ وبس نعوذ بالله من الشر بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ. هذه سكتة متفق عليها. والسكتة الثانية سكتة لطيفة خفيفة بعد أن ينتهي من القراءة قبل الركوع حتى يتردى إليه نفسه ثم يصل سكتة ثم يكبر الركوع. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يسكت ثم يقول الله أكبر. سكت هذه حتى يقطع القراءة عن التكبير يصل القراءة من التكبير ويترد إلى نفسه. هذه يقول الإمام أحمد رحمه الله أمر أبو عبد الله الإمام إذا فرغ من القراءة أن يثبت قائما وليسكت حتى يرجع إليه بنفسه قبل أن يركع ولا يصل القراءة بتكبيرة الركوع. وهذا كثير من الأئمة وسبب هذا عدم الفقه في الدين يعني بعض أكثر الأئمة جاهل بهذا الحكم. فتجيب أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله أكبر هنا وقف. وين السكتة؟ راحت السكتة. وإلى ربك فارغب الله أكبر لا ذهب السكتة. وإلى ربك فارغب تسكت سكتة خفيفة الله أكبر. وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر قال كثير من العلماء وصل القراءة بالتكبير السكتة راحت سكتة خفيفة. وأما بنعمة ربك فحدث قف واسكت سكتة خفيفة الله أكبر كبر. واضح هذا؟ هذه سكتة ثالثة. هناك سكتة ثالثة مختلف فيها وهي بعد قراءة الفاتحة هل يسكت حتى يقرأ المأمومة الفاتحة أو لا يسكت مختلف فيها. من قال إنه يسكت من قال بوجوب قراءة الفاتحة على الإمام يقول يسكت ومن قال بعدم وجوبه يقول لا يسكت. هذا مختلف فيها. فلو سكت حسن لأن قراءة الفاتحة في خلاف جمهور العلماء على أنها المأموم لا يقرأ في الصلاة الجهرية. والقول الثاني أنه يقرأ لعموم لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب. ولقول يسوع لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فالمقصود أن هذا السكتة الثالثة اختلفوا فيها إن سكت الإمام فهو أفضل وإن لم يسكت فلا يلزم لأنه اختلف فيها ليس هناك دليل يدل على وجوب السكتة. لكن السكتتان المتفق عليهما سكتة بعد تكبيرة الإحرام وسكتة خفيفة قبل بعد القراءة وقبل تكبيرة الركوع. نعم.
وخطوة قد غلب عليها الناس في صلاة إلا ما شاء الله من غير علة وقد يفعل شبابهم وعلى القوة والجلد منهم يلحق أحدهم من قيام السجود ويضع يدي ناضي قبل ركبتين وإذا ناض من سجوده أو بعد ما يفرغ من التشهد يرفع ركبتين ناضي قبل يدي وهذا خطأ وخلاف ما جاء الفقهاء وإنما ينبغي له الحق من قيامه للسجود أن يضع ركبتي على الأرض ثم يديه ثم جبهته بذلك جاء الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم فأمروا بذلك وانهوا عنه من رأيتم يفعل خلاف ذلك وامروا أن ينهض إذا نهض على صدور قدمي ولا يقدم أحد رجليه فإن ذلك مكروه وجاء عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغي أن تقديم إحدى الرجلين إذا نهض يقطع الصلاة.
هذه المسألة وهي مسألة الانحطاط بالسجود والقيام ماذا يفعل؟ هل إذا انحط يبدأ بركبته أو بيديه؟ فيه قولان لأهل العلم وهم مبني على حديثين. هذا الأول حديث وائل بن حجر لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع ركبتيه قبل يديه. هذا حديث وائل بن حجر وهذا هو الذي قرره الإمام أحمد وهو الذي عليه الجمهور وهو الذي قرره الإمام القيم في كتاب زاد المعاد واختاره شيخنا سماحة الشيخ عبد بن باز رحمه الله. يبدأ بإيش؟ يبدأ بالركبتين الأقرب فالأقرب أقرب إلى الأرض ما هي؟ ركبتيك ثم يديك. وعند القيام بالعكس ترفع اليدين ثم ترفع الركبتين. هذا حديث وائل بن حجر. في حديث آخر حديث أبي هريرة لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتين. حديث وائل وليضع ركبتيه قبل يديه. هذا الثاني هو الذي اعتمده الشيخ الألباني رحمه في رسالة كتاب الصلاة وهو الذي قال إن رسالة الإمام أحمد غير ثابتة من أجل هذا. الإمام أحمد خالف في هذا. الإمام أحمد أخذ من حديث وائل بن حجر قال وليضع ركبتيه قبل يديه. الشيخ الألباني يقول وليضع ركبتيه يديه قبل ركبتيه على حديث أبي هريرة. ابن القيم يا جماعة قال حديث هريرة فيه انقلاب. انقلاب كيف انقلاب؟ يعني أراد انقلب على الراوي. الرسول قال وليضع يديه قبل ركبتيه فانقلب على الراوي فقال وليضع على يديه قبل ركبتيه. انقلب يعني غلط. قال لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا حديث وائل. حديث أبي هريرة وليضع يديه قبل ركبتيه. حديث وائل وليضع ركبتيه قبل يديه. فانقلب على الراوي فقال يديه قبل ركبتيه. ولكن الشيخ الألباني وغيره يقول لا ما في انقلاب. هذا هو الصحيح. هذا المسألة فيها خلاف. وهذا كله من باب الاستحباب. لو نزلت على يديك وعلى ركبتيك وقمت على يديك فهو صحيح. لكن هذا هو الأفضل. وهذا إذا لم يكن هناك مانع. إن كان هناك علة لأن كان الإنسان مريض ما يستطيع يشق عليه يديه ركبتيه قبل يديه أو كان كبير السن كذلك أو قلت من يقول فلا حرج عليه يعني. لكن فهم المسألة باب الأفضلية. وكما قلت لكم من الشيخ محمد عثمين رحمه الله تفقه النص قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير ولم يقل على ما يبرك البعير. صحيح أن البعير ركبته في يديه لكن ما قال النبي لا يبرك على ما يبرك البعير قال كما يبرك تشويه على ما يبرك على ما يبرك عليه البعير. نعم يبرك على يديه لكن الذي نهى عن التشبه له كما يبرك البعير. وعلى كل حال المسألة يعني ما ينبغي التشديد فيها لكن الكلام في يعني في السنية والأفضل. نعم. وجاء عن ابن عباس أن تقديم إحدى الرجلين إذا نهض يقطع الصلاة. يقطع الصلاة يشمل على يحمل على القطع يعني قطع الثواب يعني نقصان الثواب مثل الحديث لا يقطع الصلاة شيء وادعوا ما استطعتم يحمل على نقص الثواب إذا قدم أحد رجليه يقطع الصلاة يعني يقطع الثواب والأجر فتكون الصلاة ناقصة هذا يدل على أن الإنسان إذا قام ما يقوم على ركبتيه لما يقوم ينهض على صدور قدميه ما يقدم رجله لأنه إذا قدم رجله شابه البعير في هذا نعم
ويستحب المصلي أن يكون بصره إلى موضع سجوده ولا يرفع بصره إلى السماء ولا يلتفت فاحذروا الالتفات فإنه مكروه وقد قيل يقطع الصلاة
نعم هذا ينبغي المصلي أن يكون بصره إلى موضع سجوده ولا يرفع بصره إلى السماء لأن جاء الوعيد الشديد لا ينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لا تخطفن أبصارهم هذا وعيد شديد لا يجوز أن يرفع بصره إلى السماء في الصلاة كذلك الالتفات ولا يلتفت وجاء في الحديث الالتفات في الحديث هلكة لكن فيه ضعف جاء في الحديث الآخر الالتفات اختلاس في هذا الشيء اختلاس نختلف الشيطان من صلاة العبد وهذا الالتفات الالتفات نوعان التفات بالبدن يعني يلتفت البدن حتى يستدبر القبلة هذا يطول الصلاة هذا يطول الصلاة إذا التفت ببدنه بحيث يستدبر القبلة بطلت الصلاة والثاني التفات بالعنق والرأس وجسمك ثابت على القبلة لكن تلتفت بالعنق والرأس هذا هو هذا هو الذي فيه البحث إذا التفت بعنقه هل يجوز أو لا يجوز مكروه من دون حاجة لكن إذا دعت الحاجة فلا بأس إذا دعت الحاجة فلا بأس كان سمع وجبة وأن ينظر فلا بأس كما فعل أبو بكر رضي الله عنه حينما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم هذا في الصحيح صحيح البخاري لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عوف يصلح بينهم وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم جاء بلال إلى أبي بكر وقال يا أبا بكر إن رسول الله قد حبس فهل لك أن تصلي بالناس قال نعم إن شئت فتقدم أبو بكر صلى بالناس فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون أبو بكر فلما رأى الناس النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا صفقون يعني نبهون أبو بكر رسول الله تصفيق وأبو بكر ما يلتفت كان لا يلتفت فلما أثر التصفيق التفت فإذا هو بالنبي صلى الله عليه وسلم فتأخر أبو بكر رضي الله عنه فأشار إليه مكانه الرسول يريد أن يصلي معه مكانه لكن أبو بكر ما تأخر ما فهم من الإشارة ملزمة فتأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتك باطلة التفت بالعنق لماذا؟ لعارض هذا لا بأس لعارض فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لما سلم ما لك أيها الناس لما أكثرتم التصفيق من أبو سلم فليسبح وقال ما لك يا أبا بكر إن أشرت إليك أن تبقى وقال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فالشاهد من هذا أن الالتفات بالعنق هذا مكروه أما حديث أنه هلك هذا حديث ضعيف اختلاس الشرع من صلاة العبد هذا إذا كان بغير حاجة أما للحاجة فلا بأس مثل ما التفت أبو بكر رضي الله عنه التفت ورفع يديه يحمد الله ومثل ما إذا احتاج الإنسان إلى الالتفات يعني أمر مهم يلتفت بالعنق للحاجة أما بدون حاجة فهو مكروه أما إذا التفت بجسمه لا بعنقه واستدبر القبلة فهذا يكثر الصلاة
وإذا سجد فليضع أصابع يديه حذرهما وساجد ويضم أصابعه ويوجهها نحو القبلة ويبدي مرفقين وساعدين ولا يلزقهما بجنبين جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سجد لو مرت بهيمة تحت ذراعيه لنفذت وذلك لشدة مبالغته في رفع مرفقيه وضبعيه وجاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد الجافي بين ضبعيه فأحسن السجود رحمنا الله وإياكم ولا تضيعوا شيئا فقد جاء في الحديث إن العبد يسجد على سبعة أعضاء فأي عضو ضيعه منها لم يزل ذلك العضو يلعنه
نعم هذا في السجود يستحب للمصلي أن يضع أصابعه يديه حذو أذنيه وهو ساجد ويضع رأسه بين يضع رأس تحاذي أذنيه وكفه يحاذي منكبيه ورأسه يجعله بينهما. وكذلك أيضا يبدي برفقيه وساعديه لا يلزقهما بجنبيه, يجافي عضده عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجافي من شدة مجافاته لو مرت بهيمة, يعني صخرة صغيرة لا نفلت, يعني يجافي لو مرت بهيمة دخلت بينه وبين يديه لشدة مبالغته عليه الصلاة والسلام. والحديث الذي قال إن العبد يسجد على سبعة أعضاء فأي عضو ضيعه منها لم يزل ذلك العضو يلعنه. يعني سبعة أعضاء ما هي في الحديث؟ يديه, اليدين والركبتين وأطراف القدمين والجبهة والأنف, هذا واحد سبعة أعضاء يجب على المصلي أن يسجد على سبعة الأعضاء. فإذا رفع واحدا منها لعنه ذلك العضو. ورفع العضو هذا في تفصيل, لو رفع واحدا منها من أول السجود إلى آخره ما صحت الصلاة ولا صحت السجدة. رفع يده من أول السجود إلى آخره أو رفع رجله أو رفع جبهته أو أنفه, لكن لو رفعه ثم عاده رفع ثم عاد, يعني بعض السجود رفعه بعضها عاد فالصلاة صحيحة. لكن لو رفعه مستمر رفعه من أول السجود إلى آخره ولم يضع أحد الأعضاء ما صحت الصلاة ولا صح السجود, وكان ذلك العضو يلعنه. صلى الله عليه وسلم. نعم.
وينبغي له إذا ركع يقيم راحتين ركبتين يفرق بين أصابعه ويعتمد على ضبعين وساعدين ويسوي ظهره ولا يرفع رأسه ولا ينكسه. فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا ركع لو كان قدح من ماء على ظهره ما تحرك عن موضعه, وذلك لاستواء ظهره ومبالغته في ركوعه صلى الله عليه وسلم. فأحسنوا صلاتكم رحمكم الله وأتموا ركوعها وسجودا, فإنه جاء في الحديث إن العبد إذا صلى فأحسن الصلاة صعدت ولا نور, فإذا انتهت إلى أبواب السماء فتحت لها أبواب السماء وتشفع لصاحبها وتقول حفظك الله كما حفظتني. وإذا أساء في صلاته فلم يتم ركوعها وسجودا وحدودها صعدت ولا عظيما, فتقول ضيعك الله كما ضيعتني. فإذا انتهت إلى أبواب السماء أغلقت أبواب السماء دونها, ثم نفت كما ينف الثوب الخلق فلربها ولصاحبها.
نعم, هذا في الركوع. الركوع ينبغي المصلي أن يلقم راحتيه ركبتيه, يلقمها هكذا يلقم راحتيه ركبتيه حتى يتمكن, ويعتمد على ضبعيه وساعديه ويسوي ظهره ويكون رأسه مساوي للظهر, لا يرفع لا يخفضه ولا يصوب, لا يرفع ولا يخفض, يكون الرأس مساوي للظهر. بعض المصلي تجده يرفع رأسه الرأس مرتفع على الجسم, بعضه يخفضه منخفض. السنة يكون الرأس محاذي للظهر, لا ترفع ولا تخفض. والظهر ويمد المصلي يمد صلبه. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث إذا ركع لو وضعت قدح من ماء على ظهره ما تحرك, هذا يدل على أنه مد ظهره ومتساوي. لكن بعض الناس اللي ظهره كذا مرتفع ما مد صلبه, لو وضعت قدح ماء انكب الماء صب عن يمين عن الشمال. لكن إذا كان الظهر ممتد متساوي ما يتحرك لو وضعت القدح, هذا هو السنة. فلهذا قال المؤلف رحمه الله أحسنوا صلاتكم وأتموا ركوعها وسجودها. وجاء في الحديث أن العبد إذا صلى فأحسن الصلاة صعدت ولها نور, يعني الصلاة, فإذا انتهت إلى أبواب السماء فتحت إلى أبواب السماء وشفعت لصاحبها وتقول حفظك الله كما حفظتني. وإذا أساء في صلاته فلم يتم الركوع ولا السجود ولا الحدود صعدت ولها ظلمة, فتقول ضيعك الله كما ضيعتني. فإذا انتهت إلى أبواب السماء غلقت أبواب السماء دونها, ثم تلف كما يلف ثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبه, ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثوب الخلق البالية يعني.
والله عنك. وينبغي الرجل إذا جلس في التشهد أن يفترج رجله اليسرى فيجلس عليها وينصب رجله اليمنى ويوجه أصابعه نحو القبلة ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويشير الإصبع التي تلي الإبهام ويحلق الإبهام والوسطى ويقل الباقي.
نعم, هكذا في هذا في جلسه التشهد. في جلسة التشهد المصلي يفترش، والافتراش معناه أن ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى، ينصب رجله اليمنى تكون منصوبة ورجله اليسرى يجلس عليها، ويوجه أصابعه نحو القبلة، يثني أصابعه تكون اتجاه القبلة، ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ويوجه أصابعه نحو القبلة، أصابع اليدين أيضا، أصابع اليدين القبلة وأصابع اليدين القبلة، ويشير بأصبعه التي تلي الإبهام، ويحلق الإبهام والوسطى هكذا، الإبهام والوسطى حلقة، والبنصر خنصر معقودة يعقدها، ويشير بالسبابة يجعلها منصوبة ويشير الوحدانية. هذا أحد الصفات، ومن الصفات أنه يقبضها كلها ويشير بالأصبع، إما تقبضها كلها أو تحلق الإبهام مع الوسطى وتشير، وهذا كل من باب الاستحباب، كل هذه مستحبات لو تركها صلاة صحيحة، لكن هذا هو الأفضل. وهذا هو الأفضل في جلسة التشهد، وفي جلسة بين السجدتين يفرش اليمنى، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى مثل التشهد، إلا أنه في التشهد يعقد أصابعه ويشير بالسبابة. نعم.
وإذا صلى إلى سترة فليد منها فإن ذلك مستحب ولا يمر أحد عليها فإن ذلك يكره. وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى إلى سترة فليد منها فإن الشيطان يمر بينه وبينهن يتهاون به الناس في أمر صلاتهم تركهم المار بين يدي المصلي. وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المصلي ادرعه فإن أبى فادرعه فإن أبى فارقبه فإنما هو شيطان. فلو كان للمار رخصة ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلطمه، وإنما ذلك لعظم المعصية من المار بين يدي المصلي، والمعصية من المصلي إذا لم يدرعه. وجاء الحديث أنه قال لم يعلم أحدكم ما عليه في ممره بين يدي أخيه في صلاته لم تمر أربعين خريفا. وجاء الحديث أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه كان يصلي فأراد ابن أخي مروان ابن الحكم أن يمر بين يديه فمنعه أبو سعيد فأبى أن يرجع فلطمه أبو سعيد فذهب ابن أخي مروان وهو يومئذ وأهل المدينة فشكى إليه صنع أبي سعيد. وجاء أبو سعيد بعد ذلك فدخل فقال له مروان ما يذكر ابن أخي أنك لطمته وكان منك إليه. فقال أبو سعيد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندرع المار فإن أبى درعناه فإن أبى لطمناه فإنما هو شيطان وإنما لطمت شيطانا.
وهذا في السترة والمر بين يدي المصلي، قال إذا صلى أحدكم إلى السترة فليدن منها، هذا في حديث معنى إذا صلى أحدكم إلى السترة فليدن منها يكون قريب منها. والسترة شيء قائم، السترة شيء قائم أقل ثلثي ذراع قائم، مثل عصا مثل هذا سترة، عصا أو جدار أو دالوب أو عمود، وقال شيء تضع شيء مقدار ثلثي ذراع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا صلى أحدكم إذا لم يكن بين يدي أحدكم مثل مؤخرة الرحل، مثل مؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل اشتاد لخلف البعير، يعني تقريبا قال ثلثي ذراع. بعض الناس يظن أن طرف السجادة هذا سترة، لا، طرف السجادة ليس بسترة، السترة شيء قائم واقف، أقل شيء ثلثي ذراع يعني شبر فأكثر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم له العنزة. أما إذا لم يجد شيئا وكان فيه تراب فإنه يخط خطا هلاليا، الخط الهلالي جاء في حديث خط خطا هلاليا بعض العلماء طعن فيه وقال إنه حديث مضطرب، رواه الإمام أحمد، قال حافظ حجر في البلوغ إنه حديث صحيح، لم يصب من أخطأ، لن يصب من عله بالاضطراب. المقصود أنه أن السترة شيء قائم، وإذا لم يجد خط خطا هلاليا، أما طرف السجادة لا، ما يكفي، لا بد تكون شيء قائم، عمود تركزه أو يكون مثل هذا، مثل أيضا المنديل هذا إذا وقف هذا يقارب ثلثي ذراع لا بأس، أما شيء على الأرض لا لابد يكون قائم. أقل شيء مثل مؤخرة الرحل، عمود، دالوب، عصا تركزه إذا كان في البرية في تراب. فهذا السنة. وإذا كان الإنسان سترة فعليه أن يمر المر بين يديه وبين السترة، فإن أبى فليدفع فليقاتل فإنما هو شيطان، وإذا لم يدفع وإذا مر بين يديه يكون آثم كما قال الإمام أحمد، وإذا لم يدفع يكون آثم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ادرأه فإن أبى فادرأه وإن أبى فالطمه فإنما هو شيطان. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه الصحابي الجليل كان يصلي إلى سترة، فجاء ابن أخي مروان، مروان بن الحكم أمير المدينة وهذا ابن أخي، جاء يمر بين يدي أبي سعيد بين السترة فمنع أبو سعيد، فنظر الشاب يجد يريد يبحث مكان يمر ما وجد، فعاد مرة ثانية ليمر بيده فلطمه أبو سعيد لطمة شديدة حتى امتنع. فلما صلى ذهب يشتكيه إلى مروان بن الحكم والمدينة، عمه المدينة، فجاء أبو سعيد فقبلك ابن أخي على أخيك مثل لطمته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ساق الحديث أمر الرسول ندعو النار فإن أبى لطمناه فإنما هو شيطان. فالصحابي الجليل رضي الله عنه بين هذا الحكم الشرعي فلم يعاتبه